بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 للمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء، وأحييكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله، مع ذكر جديد من أذكار فقه السنة. واليوم إن شاء الله عندنا ذكر أيضا مما يقال في الصباح والمساء، وهو ما ثبت في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي لفظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى كذلك، لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى 100 مرة، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وفي لفظ: حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا في لفظ قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا الذكر من الأذكار التي تقال في الصباح وتقال أيضا في المساء، لكن بعدد معين ومقيد، وهو 100 مرة. فأول الذكر سبحان الله، والسبحان بمعنى التنزيه، سبحان الله أي أنزه ربي وخالقي عن كل عيب وعن كل نقص. فهذا هو ما يليق في حق الله وبجلاله، فهو سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا وكامل في أسمائه وكامل في صفاته بلا نقص. ومن لوازم ذلك أن الله تعالى إذا كان هو الكامل في أسمائه وصفاته ألا يعبد معه غيره، لأنه هو الإله الحق ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو منزه سبحانه، أي منزه عن الشريك وعن الصاحبة وعن الولد وعن أي مثيل أو شبيه، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو منزه من كل عيب أو من كل نقص. من قال سبحان الله وبحمده، من قال حين يصبح أي إذا دخل الصباح أي وقت الصباح، وحين يمسي أي إذا دخل المساء، فتقال في الصباح لتكون خيرا وحرزا للقائل إلى المساء، وتقال في المساء لتكون خيرا وحرزا في المساء كله للقائل. سبحان الله وبحمده، وبحمده أي بتوفيق الله، وبإعانتك يا ربي أسبحك، وبإعانتك وتوفيقك أمسيت وأصبحت. فيحمد الله عز وجل على كل نعمة وخير، وهو المحمود في ذاته سبحانه، والحميد في ذاته، والحميد في أفعاله وأسمائه وصفاته، فكل أفعاله خير، فالخير دائما إليه جل في علاه، فهو الذي يحمد بذاته، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فهنا يحمد العبد ربه لأن أعانه على التسبيح وأعانه على الذكر، ولولا أن الله أعانه لما استطاع أن يذكر الله، ولو لم يذكر الله لن يكون في حرز الله وفي حمايته. فالله عز وجل يعين العبد أن يذكره، وهو سبحانه يحميه. لذلك من رفع الله عنه الغطاء والعون والحماية وجد نفسه مكشوفا لكل داء أو لكل مرض، لكل عدو أو للشيطان أو لعين حاسد أو لغير ذلك من الأذى والشر. لكن من أعانه الله فسبح الله وذكر الله في الصباح وفي المساء ووفق لذلك، فالله قد أكرمه، فاستحق الله الحمد على ذلك. لذلك نجد أناسا لا يذكرون الله، خذلوا، يمر عليه الصباح، يمر عليه المساء، يمر عليه الليل، لا يذكر لسانه الله ولا يذكر الله، فقد خذل وترك لنفسه وللشيطان ولهواه، لذلك يعيش في ضيق في كآبة. لكن من وفقه الله، من أعانه الله، تجده إذا أصبح ذكر الله وإذا أمسى ذكر الله. فلذلك الله عز وجل يحمد على هذا، سبحان الله وبحمده، فهو سبحانه موصوف بالحمد، والحميد في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته، وتعالى عما يصفه الواصفون مما لا يليق بجلاله. والحمد هو الثناء، الثناء على الله عز وجل، أو الثناء مطلقا. والثناء ناشئ عن التوفيق إلى الخير، وناشئ عن الإنعام على العبد، وناشئ عن المنة التي من الله على عبده، فاستحق الحمد. قال 100 مرة، أي قالها 100 مرة في العدد، وبهذا يكون هذا من نوع الذكر المقيد. والحكمة في تحديد 100 الله يعلمها، فهو سبحانه يذكر بذكر مطلق وبذكر مقيد، ولذلك ما جاء في السنة من الذكر المقيد يقتصر عليه مقيدا، وما جاء مطلقا لا يقيد، يترك على إطلاقه. إذن 100 مرة والحكمة عند الله في التحديد، والله أعلم، يدل حتى قال بعض العلم لا يدل على الحصر، بل على أنها لا دليل على الغاية، وقيل بل يقال 100، وهذا الصحيح. قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، يعني من قال مثل هذا لم يأتي بأفضل مما جاء به، يعني من أتى بهذه 100 لم يأتي أحد بأفضل منه من هذا الذكر، من أي أفضل من هذا القول، وهو قول 100 المذكورة سبحان الله بحمده، إلا أن يأتي بمثله وزيادة، أو يأتي أكثر مما جاء به الغير. إلا أحد قال مثل ما قال، إلا أحد أي آخر ذكر الله أو زاد عليه، زاد على 100 وزاد على ذلك، زاد عليه أي من نوى الزيادة على 100، فهو أفضل ممن اقتصر على 100. وبهذا اللفظ يكون هذا الذكر أيضا من النوع المطلق، لأنه الزيادة على 100 لا تضر، بل الذي يضر هو النقص، فمن جاء 100 فقد أتى بذكر عظيم لا يذكر أفضل منه، ومن زاد فقد أتى بالأفضل. ماذا تكون الثمرة من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة؟ قال: غفرت ذنوبه، تغفر ذنوبه، وفي بعض الألفاظ حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، في بعض الألفاظ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت ذنوبه يعني سترت ومحيت مع التجاوز عنها، يعني الله عز وجل لما يغفر للعبد يستره ويغفر له، يعني لا يحاسب على ذنبه، فإذا غفر له حينئذ ستره وغفر له وعفى عنه. فغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر في الكثرة، وزبد البحر تلك الرغوة التي تكون على أعلى البحر أو على الساحل فوق الماء، أو تأتي مع البحر يرمي بها في الساحل، لكن يعني كثيرة جدا، تجدها ممتدة على الساحل بلونها المعروف الأبيض والذي يميل إلى الرمادي، كثيرة جدا. فمثل الحديث بشيء يفهمه الناس، خاطبهم بخطاب يفهمونه، يعني لو كانت في الكثرة مثل زبد البحر تغفر بمثل هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده. طبعا هذا يدل على ثقل هذه الكلمة، إنها ثقيلة في الميزان، لدرجة أنها تغفر الذنوب أي تمحو السيئات والخطايا، ويسترها الله عز وجل عن العبد ويمحوها، وإن كانت في الكثرة مثل زبد البحر. فسبحان الله، بعض الكلمات في الشرع وبعض الأذكار مع صغر حجمها إلا أننا نجد أنها ثقيلة، مثل كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فمن منا لا يستطيع أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، الصباح في المساء، فتغفر ذنوبه وإن كانت في الكثرة مثل زبد البحر. فهذا الحديث يدل على المبالغة، يدل على الكثرة، يدل كذلك يعني على يدل كذلك على أن التسبيح له فضل، وذكر الله سبحانه وتعالى له فضل في عظيم جدا، يدل على أن الذكر له شأنه. لماذا؟ لأنه به تغفر الذنوب. طبعا الإنسان إذا غفر الذنوب نجا، فاز، أفلح، سترت ذنوبه وغفرت، حينئذ إن شاء الله تعالى يغفر الله له. فهذا ما تيسر في هذا الذكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الزمان والوقت والمكان لذكر آخر في لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجرديو. معنا أخ سعيد، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. بس طول عمرك، الأسبوع الماضي كنت سأل سؤال صار خلص الحلقة ويمكن جاوبتوا عليه بالبكرة، أنا ما سمعت
السؤال يا أخ سعيد.
الله يطول عمرك. بس طول عمرك كان سؤالي عن لما نجلس على في التحيات، فشخص يقول لازم تخلي اسبوعك يعني واقفه، يعني تشرف اسبوعك وتخلي ريدك واقفه. فقلت له انا ما اقدر يعني اسوي كذي. قال لا، صلاتك ما يجوز، لازم تخليك يا اخوي الدين سهل يعني. قال لا ما يجوز، لازم حتى لو تكسر اسبوعك يعني. اعوذ بالله، ما بأس هذا، ما هذا يسمونه في حرب عسر. الدين سهل الحمد لله. قال لا، لازم تخلي اسبوعك واقف، يعني ريدك واقف واسبوعك مكشوفه علشان الصلاة تقبل منك. قلت له زين، جزاك الله خير، انا ما اقدر اشكل، وهذا اللي اقدر عليه انا صلي، انا اشتف اسبوعي ما اقدر، ريولي عورني اسبوعي عورني، ما اقدر اشتف على الصلاة، ما اكون مرتاح ولا اكون مطمئن في الصلاة.
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير اخي سيد، تسمع ان شاء الله. جافل شيخ، حياك الله، حياك الله. كلام اخرى نعم جافل شيخ، سؤال اخي سيد يقول بالنسبة للجلوس في التحيات وصفة الجلوس، كان فاضل الشيخ يقول أنه لا يستطيع أن يعني ينصب رجله وتكون الأصابع على جهة القبلة. فكان فاضل الشيخ شخص يعني أتاه وقال له أن يعني لا تصح الصلاة إلا بهذه الطريقة وبهذه الوضعية في الجلوس. ففاضل الشيخ، ما حكم الصلاة إذا لم يطبق هذه يعني هذه الكيفية في الجلوس في التحيات؟
نعم، هو النصيحة صحيحة من حيث صفة، من حيث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للتشهد فنصب رجله اليمنى وجعل أصابع القدم اليمنى باتجاه القبلة، ولا يجعل الأصابع نائمة على الأرض كما يفعل الآن بعض الناس، أو يجعل الرجلين القدمين فوق بعضهما البعض على هيئة حرف الإكس أو الضرب، علامة الضرب يجعلهما على بعضهما البعض. فهذا أيضا من الأخطاء الشائعة عند المصلين. فالصحيح أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أصابع الرجل باتجاه القبلة، ثم يفترش الفخذ الأيمن أو يتورك كما هو معروف في الفرق بين التشهد الأول والثاني في الصلاة الثلاثية والرباعية. إذا لم يستطع لوجود ألم في الأصابع أو أحيانا بسبب يعني السمنة، لا يستطيع الشخص بسبب السمنة أو لوجود مشاكل في مفاصل الأصابع، فحينئذ يعفى عنه، حينئذ يعفى عنه إن شاء الله تعالى، وتكون صلاته صحيحة، تكون صلاته صحيحة. أما إذا لم يكن هناك عذر، فاتباع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الأفضل، وإن كان سنة، وإن كان سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن تيسر فهو خير وبركة وأحسن، لأن الصلاة كلما كانت أقرب إلى السنة كانت أفضل وأدعى للقبول عند الله سبحانه وتعالى، وكلما كانت أبعد عن السنة كان هناك فيها نقص. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك، تحياتنا لك، تحياتنا للشيخ الدكتور عبد الله الحمادي والأخ علي وجميع المستمعين. عندي سؤالين سلمك الله شيخ. في موقف مرة يعني شفته في مطعم من المطاعم، شخص طلب وجبة وكل تقريبا يعني يمكن 3/4 الوجبة، بعدين زقر على المطعم قال له تعال في شيء في الأكل، يعني كان في حصل شيء هو في الأكل أو الشرل على شيء، فصاحب المطعم شلل الأكل هذا، وهذا تم يتكلم بلدي ما بلدي، فالمهم ما حاسب وطلع. وكان صاحب المطعم خاف أن هذا يمكن يشتكي عليه أو شيء، فهل هالشخص الأكل اللي كله يعني هذا يجوز أن يأكل يعني الكمية كلها بعدين قال حصل شيء، سواء حصل ممكن يمكن ما حصل، بس يعني ما دفع القيمة ومسكين هذا صاحب المطعم من الخوف سكت على الموضوع. هذا سؤال يعني مثلا إذا صار لي أنا موقف مثل هذا، هل أنا أدفع قيمة الأكل هذا مثلا الجزء اللي أكلته، ولا نفس الشيء أسوي نفس الشخص هذا؟ السؤال الثاني، سلمك الله شيخ، أمس أنا طلبت أكل من مطعم من المطاعم، فالشخص يابلي الطلب يتدفع، قال لي والله ما تدفع خليه علينا ويحلف. أنا قلت يمكن يعني يعرفني ولا يمكن دعاية للمطعم أو شيء، قلت له شكرا جزاك الله خير، أشوف شوي وارجع عندي. قال لي الحساب، قلت له أنت حلفت يعني ما أدري كيف يعني تحلف بعدين ترجع في كلامك؟ قلت له من بداية خذ الحساب وخلاص، فما أدري هذا القسم اللي هو يقسم يعني. أنا قلت له بسأله وبارد عليه، قلت أنت أقسمت يعني أنا سمعتك تقسم بالله وحرام ولا والله ما أشيل منك فأنا قلت بس أتأكد يعني شو رأي فضيلة الشيخ عشان حتى أخبر الرجال نفسه إنه ما إذا شيء غلط هذا ما يعيد مرة ثانية. وجزاكم الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير بعيسى. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
شيخ يا بارك الله فيك، في الصلاة في المسجد يرن تليفون في دعاء الأذكار الصباحي زين في صلاة الفجر، وأذكار صباحي الصوت عالي، فالرجل مثلا هذا ما عرف صرف يعني حاول بند ما يبند، طب هو شو سوى؟ ودر الصلاة وطلع. هذا سؤال. سؤال ثاني، كيفية إذا حصل مثلا في المسجد هو يصلي مثلا طفل صغير على رجلين ولا على رأسه، وفي حشرة وفي صوت في مجموعة كبير ناس، وهو يريد يفك الصلاة، يعني كيف يترك الصلاة؟ يعني يترك الصلاة بيسلم ولا كيف ينحي الصلاة؟ وينحي الصلاة هذا فيها عذاب فيها ذنوب ولا فيها إثم؟ ويريد توضيح عن ثلاثة أسئلة. جزاك الله خير بارك الله فيك.
الله يحفظك. جزاك الله خير محمد. تسمع رفض الشيخ. جي فضل الشيخ سؤال أبو عيسى. يقول فضل الشيخ، شخص ذهب إلى مطعم يقول أكل من الوجبة، ثم يقول كان وجد شيء في الطعام أو لم يجد يقول أعلم، ثم يقول يعني استدعى صاحب المطعم وأخبره أن هذا الطعام يعني لا يصلح فيه كذا وكذا، ثم يعني خرج من المطعم ولم يدفع الحساب، هل ما أكله حلال أو حرام؟
نعم، لا شك أن صاحب المطعم ضامن، باعتبار أنه يجب عليه أن يضمن للزبائن الأكل النظيف الموافق للمواصفات الصحية المطلوبة منه حسب النظام والقانون، وأيضا كذلك حسب الشرع، فهو ضامن، فكان ينبغي عليه أن يلاحظ هذا الشيء وأن يطعم الناس طعاما نظيفا ليس فيه ما يؤذي الصحة. فحينئذ إن قدم طعاما فاسدا أو فيه ما فيه من الـ 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 ما يتسبب الضرر أو فاسد أو يضر الصحة فهو ضامن. بمعنى ما معنى ضامن؟ يعني عليه البدل، عليه البدل، أن يأتي بالبدل النظيف، لأنه سيأخذ مقابله ثمنا، ولكي لا يلحق الضرر بالآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فكان ينبغي على هذا الأخ أن يجلس وأن يطلب البدل منه، ليؤتى له بالبدل ليأكل ولكي يدفع الثمن الذي هو مطلوب منه، الذي هو مطلوب منه. أما أن أكل البعض وخرج فهذا من ضمان صاحب المطعم، كان ينبغي أن يوفر الطعام الصحي النظيف، فالأخ كان ينبغي أن يجلس يؤتى له بالبديل ليدفع. لماذا؟ لأن أيضا صاحب المطعم ربما لم يقصد هذا الخلل اللي حدث، وقد أكل جزء من طعامه، فهذا يلحق به ضرر. لكن هو لا شك أنه ضامن في مقابل صحة هذا الأخ، فكان الأفضل أنه يجلس ويطلب البدل أو يأخذه معه ليأكله. هذا التصرف الصحيح اللي كان ينبغي أن يتصرف. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لي طلبت طعام، فيقول من وصل لي الطعام قال والله لا تدفع، ويقول حلف أكثر من مرة، ثم عندما يعني أردت يقول نذهب، فيعني طلب مني الحساب، فقلت له أنت حلفت يعني. فيسأل فضيلة الشيخ ما حكم هذا الحلف، هل عليه شيء؟
هنا يا بعيسى الله يحفظك، هذا من العرف المعروف بين الناس، معنى أن العرف هو الذي هنا يحكم مثل هذه الألفاظ في المعاملات. لكن هنا تنبيه وإجابة. أما الإجابة فقول البائع أو صاحب المحل خل علينا، لا والله خل علينا، معروف عرف أنه المقصود التودد إلى المشتري وكسب وده أو مداعبته ملاطفته، خاصة في بعض الإخوة من بعض الجنسيات يحبون مثل هاي المداعبة. لكن هو لا يقصد أنه يعني لا تدفع، لا، إنما من نوع من الملاطفة والمداعبة وترطيب الهجوتات وكذلك نوع من تلطيف الأجواء وكسب ود الزبائن. لكن عرفا يدفع، من قال له البائع لا والله هنا عرفا يدفع، إلا إذا أصر فتبين حينئذ أنه فعلا تنازل عن الثمن فتمضي اليمين، وحينئذ لا يدفع المشتري شيئا، وهذا يحصل. لكن إن كان يظهر من لفظه وقرائن الكلام وعرف المتكلمين أنه يريد فقط الملاطفة والمداعبة وكسب الود، فليس معناه أن المشتري في حل، بل عليه أن يدفع. وها هنا قاعدة فقهية عند العلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فطالما أنه من العرف هنا أن البائع وإن قال لا والله ما تدفع لكن يريد الملاطفة، فهنا المعروف أنه يدفع المشتري، فحينئذ يجب عليه أن يدفع، لأن ها هو هنا العرف. هذا من حيث الإجابة. لكن من حيث التنبيه، لا ينبغي استخدام لفظ اليمين في مثل هذه المعاملات أو في مثل هذا الكلام، لا ينبغي. لماذا؟ لأن هذا لعب باسم الله، وهذا لا يجوز شرعا. الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها من اللعب، احفظوا اسم الله من أن تكثروا يمينا بلا حساب هكذا. وأيضا هذا يخاف عليه من أن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله له يوم القيامة، وذكر منهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني هذا خطير جدا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسبل الزار والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا خطر، يعني لأنه ليش يقول لا والله خلي علينا؟ عشان يمشي بضاعته ويكسب الناس، هذا لا يجوز. فينبغي ترك مثل هذه الألفاظ، أو على الأقل لا يأتي بسم الله، لا يأتي بمثل هذا اليمين لا والله بلا والله علينا، لا يقول له خلي علينا مثلا، يلاطف بدون ذكر اليمين وبدون ذكر الحلف الذي هو من لغو اليمين، هذا من لغو اليمين. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو شهاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شهاب.
حييك الشيخ أصحاب الحمد الله الحمادي، يا مرحبا بكم.
حياك الله.
نحن نشوف الحين فترة هاي الأخيرة عندنا أكثر شيء في صلاة الجمعة، أكثر الناس من الجنسيات الأفريقية ليك لابسني وزار ولا لابسني صنقل في إيده ولا، فأنا أتمنى يعني من دارة الشؤون الإسلامية إذا هذا الأخ ولا هذا المصلي جاي يصلي، إذا يروح في الدائرة الحكومية ويروح بوزارة ولا يروح بجلابية، هل هذا صحيح؟ أتمنى من الشيخ عبد الله الحمادي، أتمنى منكم يا أخوان أنكم أنتم بالدائرة الشؤون الإسلامية عندكم أظني من جميع جنسيات اللغات، ليش ما توضحون الشيء هذا؟ ولا ما يكون الطوشة لكل مسجد أن الإنسان ما يزار ولا بفاني ولا بجلابية؟ أنت تحصل هذا يوم يسجد ولا يركع عظم بينه، والله يا أخوان العورم بينه، يعني مش معقول. احنا داخل انت بيت الله وجاب الله، شو بالك انت جاب المدير ولا جاب المؤسسه الحكوميه تروح متعدل وبنطلونك وكل حاجه. فاتمنى من الشيخ عبد الله الحمادي ان يوصلون المعلومه للناس عليه للجنسيات اللي موجوده عندنا في الدوله، ان بيوم الجمعه ما يصح انه يدخل بسيط بوزار ولا بجلابيه تحط تصنقل في ايده.
صحيح، جزاك الله خير بشهاد، الله يحفظك. تسمع ان شاء الله التعليق والنصيحه من الشيخ، حياك الله. نعم جيف الشيخ، سؤال الاخ محمد يقول في الصلاه رن يقول الهاتف احد الاشخاص، فيقول رنت الهاتف كانت تقول عباره عن دعاء واذكار للصباح والمساء، فيقول كان الصوت عالي جدا، لم يعرف هذا المصلي ان يتصرف ويغلق الهاتف، ترك الصلاه وخرج، فيقول هل ياثم بهذا العمل؟
نعم هو أخطأ، وقع في خطأين، خطأ الأول ترك الهاتف مفتوحا ويسمع الصوت فآذى المصلين، وهذا مع الأسف قد كثر في المساجد مع التنبيه، يعني الجهات الرسمية قامت بوضع الملصقات، الإمام ينبه، لكن في النهاية بشر، المصلون بشر ينسون، فقد يأتي من ينسى أو ينسى فيترك هاتفه مفتوحا، وهذا نجده. الشيء الآخر أنه ترك الصلاة، هذا خطأ، ما ينبغي أن يترك الصلاة لأنه أحرم بها ودخل بها، فلا يخرج إلا بالسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كبر تكبيرة الإحرام فقد وقف بين يدي الله ودخل في فرض واجب لا يخرج منه إلا بدليل صحيح، كأن تبطل صلاة مثلا، ينتقض وضوءه أو يسلم، أما لأجل الهاتف لا يخرج، يمد يده في جيبه ويخرج الهاتف ويخفض صوته أو يسكته، وهذا من الحركات الجائزة في الصلاة، من الحركات الجائزة للضرورة أو للحاجة في مثل هذا، فهذا خطأ من نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول في حال يعني كان هناك طفل صغير في المسجد، وهذا الطفل يعني عمل يقول إزعاج وصوت مرتفع شوش على المصلين، ففي هذا الحال يقول كيف يتصرف الأب؟ هل يترك الصلاة ويخرج أو كيف يتعامل مع هذا الطفل؟
من البداية لابد يجعله بجنبه، إن كان صغيرا لا يميز ومشاغب، ومشاغبا لا يأتي به إلى المسجد، لا ينبغي أن يأتي به إلى المسجد، إن كان غير مميز ومشاغبا فحينئذ لا يتابع. بعض الأطفال وإن كان صغيرا شوفه هادئ، بعضهم مشاغب بعضهم يبكي إذا دخل الأب في الصلاة، فمثلها لا تأتي به إلى المسجد، إنما تأتي بالمميز الذي يستطيع أن يفهم الصلاة ويسكت ويصلي مع الأب ليتدرب على الصلاة، فهذا مثل هذا ليس على الأب إلا أن يكمل صلاته، لأن ما في حل الآن، لابد من أن يتمها، وعلى الإمام هنا أن يخفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حينما يسمع بكاء الصبي وهو يقرأ، فيخفف رفقا بأمه كان عليه الصلاة والسلام يخفف على المصلين رفقا بالأم، فهنا الإمام يخفف لكي يدرك الأب هذا الابن، ويعني وهو يبكي ويحاول أن يسكته أو يجعله الأب بجنبه، اللهم إلا إن خشي عليه الضرر، يعني صار الولد يبكي بكاء ممكن يتلف فيه أو يموت أو يقف قلبه بدرجة من يعني الفزع، فحينئذ نعم يقطع الصلاة ليسكته لأنه وصل لمرحلة الضرورة وإنقاذ نفس، أما البكاء اللي ممكن يتحمل فنتحمل قليلا، يتحمل المصلون لأن لا يحصل دائما هذا أحيانا، والإمام يسرع قليلا دون أن يخل بالأركان لكي يدرك. هذا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسمع بكاء الصبي، لم يأمر المرأة أن تترك الصلاة وتذهب لولدها، إنما خفف الصلاة وسكت، فمعنى أنه لا تخرج من الصلاة. ولو كان الحكم الشرعي أن تخرج من الصلاة لأمرها ذلك بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر بيان الحاجة عن وقتها، لا يؤخر بيان الحاجة عن وقتها، أو لا يؤخر بيان الحكم عن وقته، كما هو معروف من قواعد علماء الأصول. فأخذنا من هذا أنه الإمام يسرع قليلا والأب يتحمل والمصلون إلى أن تنتهي الصلاة فيعود لولده. هذا هو التفصيل في هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ بشاب يقول في صلاة الجمعة نلاحظ البعض من الجنسيات غير العرب، يقول يأتي إلى المسجد بملابس غير لائقة، يقول يلبس الزار والفانيلة وفي يدها وفي أذنه حلقة وغيره، فيقول لو يكون هناك يعني توعية لمثل هذه الجاليات من لا يتحدث بالعربية.
نعم، ها هنا إجابة، وأيضا من الأخ الفاضل الله يحفظه يعني طلب وتنويه بالنسبة للتوجيهات والتنبيهات. يا أخي بشاو، موجودة صدقني للجاليات بلسانهم، سواء كان بعض الخطب بلسانهم في بعض المساجد خصصتها، سواء كان دائرة شؤون الإسلامية والأوقاف جزاهم الله خيرا، أو الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك هناك دروس لهم بلسانهم، لكن بسبب الآن وضع كورونا توقفت إلى أن يذهب الداء إن شاء الله وتعود. فهناك توعية موجودة، وخاصة في أماكن وجودهم وسكنهم في المساجد التي يكثرون فيها في مناطقهم المعروفة، موجود من هو بلسان قومه يحدثهم. لكن أنت تعرف يا أبو شهاب، لن يصل الصوت إلى الكل، يعني لن يصل الصوت إلى كل الناس كما لا يخفى عليك، إنما سيصل إلى البعض ولن يصل إلى البعض. وأيضا ممكن إن شاء الله توسيع هذه المعرفة مستقبلا بالتعاون بين وسائل الإعلام والجهات الشرعية، فهذا اقتراح طيب منك جزاك الله خير. أما الجواب فهذا لا يجوز شرعا أن يأتي بلباس تنكشف به العورة، لأن إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة، فستر العورة من شروط صحة الصلاة. والذي ينبغي ينتبه له الإخوة أن بعض الملابس التي في بعض الدول عرفا من الزينة ومن ما يخرج به الإنسان للناس، في دول أخرى قد لا يكون من الزينة، مثلا الجلابية المزينة هذه في بعض الدول زينة يخرج بها الإنسان للأماكن وللزيارة وللدخول الدوائر، لكن في بعض الدول مثلا عندنا ليست زينة، في عرفنا هي للبيوت ليست للمحلات. فهنا نراعي الأعراف في مثل هذا، وكذلك لبس هذا السلاسل في اليد وفي الرقبة، هاي ليست من زينة الرجل بل هاي من زينة النساء، ولا يتشبه الرجل بالنساء. فرفقا بهم يعني نرفق بهم ونعلمهم وننصحهم، والمسلمون فيهم خير، إذا نصحوا أو قيل لهم يستجيبون، نسأل الله لهم الهداية والصلاح. وجزاك الله خيرا أنت يا أخي العزيز على التنبيه وعلى حرصك على الخير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.